موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
تعليم الرب عن الثالوث.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس الذي له المجد الدائم الأبد أمين. موضوع تعليم الرب يا إخوة لا يمكن أن ينتهي في حلقة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إنما هو قد يحتاج منا إلى أكثر من هذا بسبب التراكمات الثقافية وبسبب الهجوم الدائم على المسيحية. يعني أبتدي بركن بدونه لا تعتبر المسيحية مسيحية، وهو تعليم الرب عن الثالوث. الرب يسوع المسيح لو المجد قال إيه عن الثالوث، وإيه الكلام اللي بيتقال إن عقيدة الثالوث ده كلام الجماعة اللي يعني يقشط كده من على الريم اللي على وش التاريخ ويجي يخوف بيه الناس اللي ما عرفوش تاريخ، تقول لك ده تعليم اتحط في مجمع نيقي. دي يعني قبل مجمع نيقي ما كانش فيه معمودية باسم الأب والابن والروح القدس. يقول لك ده النص ده أصله جاي في متى بس. فكرتني بقصة طريفة حدثت في قريتنا، إن كان في راجل مدمن على شرب الخمرة، وكان عندنا كاهن اسمه مولى بولس، كان راجل عظيم. قال له يا عم فلان يا أخي بطل خمرة. فقال لي قاعدين لازم تبطل وبتاع عشان خاطر مراتك وولادك وفلوسك. هو كان عنده فلوس يعني، كانش غلبان يعني، لكن كان بيضيع فلوسه في الكحول. قال طب هتولي الكتاب المقدس أحلف عليه. احنا عندنا حلفان على الكتاب في الصعيد، ده يعتبر قسم يعني ملزم وجبار. فحلف على الكتاب انه مرجعش للخمرة. انا بعدها باسبوع لقوه بيشرب خمر كده. يا راجل قال لهم لا انا ما حلفش على الكتاب المقدس، انا حلفت على العهد الجديد بس. رايه هو طبعا بقت نكته في القريه، ويعني كان ليها واقع طريف. واخيرا هو تاب يعني ورجع، ويوميها عملوا له احتفال كبير في الكنيسه يعني. فيقول لك لا ده الكلام ده يفكرني بالجماعة النقاد بتوع 100 سنة فاتت، يقول لك ده النص ده جاء في متى، ما جاش لا في لوقا ولا في يوحنا ولا في مرقس. فجايز يكونوا النصارى ولاد 60 في 70 زودوا. وبعدين أصل كمان إنجيل القديس متى بيقول لك عملوه باسم الأب والابن والروح القدس، وبعدين ما أضافش إليها الإله الواحد. قال لك بس شوف يا سيدي حتى كلمة الله الواحد مش موجودة. أنا الكلام ده قريته في كتب عربية على فكرة، طبعت في القاهرة وكان بتوزع في معرض الكتاب، ربما لازال بعضها موجود في مكتبات. يا إخوة، عقيدة الثالوث معلنة في حياة الرب. وطبعا هنا في إشكالية لغوية، ودي مصدرها الفلسفة اللغوية اللي بتحكم الفكر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن يقول لك أصل كلمة ثالوث، كلمة ثالوث ما جاتش في العهد الجديد. طيب ما هو هنا الإشكالية في نقطة جوهرية، إن في أب وابن وروح قدس ثلاثة. فتعبير الثالوث ورد عند ثوفيلس الأنطاكي أولا حوالي سنة 190، ويعتبر يعني من بداية الكلام عن الله، عن الله الثالوث. فهل معنى هذا إن ما كانش فيه ثالوث؟ لا، هو هنا الإشكالية هي إشكالية اللغة الإنسانية وإشكالية تطور الوعي بالإيمان، وكيف يعبر هذا الوعي عن نفسه بمصطلحات وكلمات دقيقة، لأن في ظروف جديدة تكونت في داخل الكنيسة وخارجها أصبحت تستدعي الدقة في الكلام. يعني في فرق بين حاجة موجودة وأصبح إبرازها وإيضاحها بمصطلحات وبكلمات جديدة لتحديد الفكر والاعتراف بالإيمان تحديدا سليما، وبين حاجة ما كانتش موجودة وابتدينا نتكلم عنها ما كانش ليها وجود قبل كده. لكن تاريخيا في ثالوث، في أب وابن روح قدس، وبعدين لما ابتدت البلع تطلع ابتدى الكلام عن الثالوث يتبلور بأن في ثلاثة وأن الثلاثة هو ثالوث، وابتدى الكلام يتبلور لحد ما وصل إلى نهاية الحوار اللاهوتي اللي ابتدى في الحقيقة في سنة 325 اللي هو مجمع نيقيا، فوضع فيه التعبير اللاهوتي الدقيق الواحد مع الأب في الجوهر اللي بتترجم أحيانا في بعض الكتب العربية المساوي للأب في الجوهر، أو الذي هو مع الأب من ذات الجوهر، من نفس الجوهر أو من ذات الجوهر. فالتعبير الدقيق هنا بيحتم عليا وأنا بدرس التطور الوعي، بأن أنا نفسي يكون عندي وعي إن فيه تعليم موجود اللي بيتطور، مش التعليم، لا مش التعليم ولا أي حاجة في التعليم، وإنما طريقة التعبير عنه، لأن الظروف والأحوال التي سادت الكنيسة كانت تقتضي هذه الدقة اللغوية. أنا كنت في مؤتمر في أدنبرا لما كنت في إنجلترا سنة 2001، ودعيت لإلقاء كلمة عن دور التقليد التسليم الكنسي في صياغة عقيدة الثالوث، وجاء راجل غبي من جامعة جلاسكو، أستاذ، ما ممكن تكون أستاذ وممكن تكون غبي، يعني الأستاذية دي أصلها ساعات بتكون الجماعة اللي في الفاكولتي، يعني اللي هم مسؤولين عن قسم اللاهوت مثلا، يلاقوا كده إن نفسهم يعني مش عاوزين منافسة، فيجيب واحد غبي يعينوه عشان هم يسلكوا بحاجات تانية. بتحصل، وشفتها بعناية الاثنين وحضرتها، وحاولت الاعتراض مرة على تعيين واحدة بنت تدرس عهد قديم، وكانت أقل المتقدمين مؤهلات في مؤهلاتها العلمية، فاعترضت عليها وعينوها، لأن أستاذ العهد القديم ما كانش عايز الناس المتقدمين اللي هم مؤهلين يعني تأهيل علمي جيد يخشوا في قسم الدراسات الكتابية ويعني يتنفسوا معه. فأستاذ جامعة جلاسكو بيقول قد الثالوث دي نشأت في القرن الثالث، وإن الثالوث مش موجود في العهد الجديد وإلى آخره. فأنا طبعا موجود على البانل ديسكشن، فقلت له يعني هنا في مسألتين. المسألة الأولى إن إحنا عندنا وثائق كنسية خارج العهد الجديد بتتكلم عن التعميد باسم الثالوث، باسم الآب والابن والروح القدس. فالآب والابن والروح القدس لما تعمل لهم يعني رقم عددي تسميهم إيه؟ تسميهم الواحد ممكن، لكن تسميهم الثلاثة أو الثالوث هو تعبير دقيق. فالوجود سبق التعبير، ودي الحقيقة اللي بتغيب عندنا، إن الوجود والكينونة تسبق اللفظ، لأن اللفظ لا يخلق كينونة، اللفظ يخلق لي فكرة في عقلي وفي أحلام اليقظة، لكن الواقع التاريخي إن فيه حقيقة تاريخية موجودة، وبيجي الكلام اللي بيتقال لكي يعبر عنه. قلت له الكينونة والوجود يسبق اللفظ، واللفظ عمره ما خلق كينونة أو شيء لا وجود له، خلق باللفظ. هذا الكلام لا ينطبق على الديانة المسيحية، لأن الديانة المسيحية هي ديانة الإله المتجسد. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنك لما تقرأ إنجيل يوحنا تلاقي كلام كتير جدا عن الثالوث. تقرأ الأناجيل الثلاثة اللي احنا بنسميها الأناجيل التاريخية اللي هي متى ومرقس ولوقا، تلاقي في كلام عن الثالوث، لكن كلام عن الثالوث كلام أقل شحيح. لأن في مسألتين، المسألة الأولى إن في إعلان جديد أعلن في الابن، وإن هذا الإعلان سيكمل بمجيء الروح القدس، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية إن العقيدة دي مش فكر، ودي بقى الضربة الكبرى التي ضربت وأصابت المقتل في بعض مدارس الفكر المسيحي، إنها دي مش فكرة عن الله، إنما دي علاقة في كيان الله فتحت للإنسان، فهي حقيقة اختبارية تختبر من داخل الشركة في الثالوث، بالتعبير اللي بيتكلم عنه الرسول يوحنا. خد بالك من طريقة الصياغة في الأصحاح الأول من الرسالة الأولى. يعني لو معك كتاب مقدس افتح معايا وقرأ، وانا بقول لك خد بالك من طريقة الصياغة ليه؟ لان في طريقة للكلام عن العقائد اللاهوتية في العهد الجديد، طريقة تكاد تكون غير معروفة في العصر الحديث، لان احنا دخلنا في متاهات العصر الوسيط. شو يا سيدي؟ الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا، بكلم عن التجسد، من جهة كلمة الحياة. هنا كلمة الحياة مش معناها الحياة تنطق ككلمة، وإنما بشارة الحياة بدليل العدد الثاني، فإن الحياة أظهرت. شباب الحقيقة والكينونة موجودة، أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم، قال لفظ وقال كلام بالخبر، بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وظهرت لنا. يعني كانت موجودة عند الآب وظهرت لنا، كينونة معلنة، وجود معلن. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، مش عشان خاطر يكون فكرة فعلكم، لا، نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح الله، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. أو ده الكلام المظبوط، إن أنا بكتب لكم هذا الكلام عشان خاطر يكون فرحكم كامل، وعشان خاطر يبقى فيه هنا شركة، والشركة دي اختبار، واختبار للحياة، الحياة التي أعلنت في الإله المتجسد. عشان كده احنا سمعناه ورأيناه، مش بس كده، لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. أنا كل ما أقرأ كلمة لمسته أيدينا دي أفتكر الكلام عن التلميذ الذي كان يحبه يسوع، الذي كان يتكئ على صدر يسوع. يعني دي هنا العلاقة الحميمة اللي فيها هذا الاختبار العميق للمحبة الإلهية والشركة في شخص المسيح. ففي اختبار، وعين بتيجي ناس تعكر الحياة الكنسية. وعشان كده أنا همشي مع بعض كلمات الرسول، فبعد ما بيكتب عن الظلمة وعن الكراهية إلى آخر الكلام، وهو في الأصحاح الثاني عدد 18، أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة. يعني في مصيبة كبيرة بقى حصل، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن الضاد للمسيح، مش واحد اثنين، لا كثيرون. من هنا نعلم أن الساعة الأخيرة، من خرجوا، يعني كانوا من الكنيسة، من خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعا منا. إيه اللي حصل يعني؟ إيه بقى اللي حصل؟ أنا بقول لكم بقى، من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ يعني هنا حصل الشيع اللي بنسميها في التاريخ الكنسي بالغرطقات الغنوصية وبدعة المشبهة للديسوتيزم وحركة التهود، خاصة الدنيا. إيه يا سيدي، ماذا تقول يا الرسول وأنت تحيا في مأساة؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الأب والابن. يعني واضح أن فيه هنا ناس بتنكر الابن فبتنكر الأب. كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضا، لأن فيه شركة، ومن يعترف الابن فله الأب أيضا. فالاعتراف هنا مش مجرد اعتراف لفظ نطق يتقال، وإنما كلام ينطق به الفم للتعبير عن الحقيقة التي تختبر في داخل القلب. ودي نقطة التحول الكبيرة لازم تحصل في حياتنا كمسيحيين. الثالوث ليس موضوعا قابل للتفكير العقلاني المجرد، وإنما هو حقيقة اختبارية تعاش. عشان كده احنا بنقول للإخوة اللي بيسألوني، أنا مرة كنت في نايم كده بعد الظهرية، أنا لازم أقول لكم القصة دي لأنها قصة مهمة جدا، ووريك إزاي الهجوم على الديانة المسيحية بيبقى هجوم منظم أحيانا وبطريقة يعني فيها بعض الذكاء لكنها تخلو من الحكمة. نايم بعد الظهر، وانت عارفين بعد الظهرية بعد ما الواحد بياكل عقل بينام. فالتلفون ده فما ردتش، ده مرة تانية ما ردتش، ده مرة تالتة، قلت أكيد ده فيه حكاية كبيرة. لقيت ولد من ولدنا في الكنيسة، مسيحي من أسرة مسيحية، بيستغيث بي بيقول لي في واحد داعية مسلم عاوز يحولنا للإسلام. طب أنت فين يا ابني؟ أنا في الحتة الفلانية. طب يا ابني أنا ما عنديش عربية أجيلك. قال لي بعت لك واحد يجيبك. فجالي شاب، المهم اختصارا القصة، رحت قاعدين في قهوة اسمها ستاربكس، ليها فروع كتيرة في أمريكا. فلقيت راجل كده، يعني راجل باين عليه بتاع 40-45 سنة، ربما من الباكستان أو من الهند، ومعاه الكتاب المقدس الإنجليزي ومخطط فيه بالأحمر والأخضر والأصفر، ونازل هري في العيال. أقول لهم أنتوا تؤمنوا المسيح والله؟ قالوا له آه. قال لهم بس المسيح ما قالش أنا الله، فإزاي أنتوا تؤمنوا بشيء المسيح نفسه ما قالوش؟ لو كان المسيح يقول أنا الله أنا بقى مسيحي دلوقتي. فأنا وصلت عند العبارة دي، فبقول له حضرتك مين وبشتغل ايه؟ فقال لي انا من المركز الاسلامي في بلين فيلد. وقلت له يا اخي هنا اصلا عندنا مشكله في الكلام انت بتقوله، وارجو ان هذا الكلام يكون موضع بحث وتدقيق من المستمعين المسيحيين. انا اتجنب الحديث عن الاسلام لسبب بسيط، ان الاسلام يتكلموا عن المسلمين، ده موضوع لا يقبل النقاش عندي. عاصي الكلام عن الإسلام لازم تكون مسلم ومن علماء الإسلام. عاصي الكلام عن المسيحية تكون مسيحي ومن علماء المسيحية. تقول شوف يا أخي العزيز، إيه رأيك بقى يا سيدي، إحنا ما عندناش تعليم في المسيحية عن الله. قال لي إزاي بقى؟ قلت له آه، معلمنا عن الله بين قوسين ما جاش يتكلم عن الله، جاي يتكلم عن الآب. إحنا كلامنا عن الآب مش عن الله. احنا عندنا كلام عن الاب. المسيح يسوع له المجد لم يستخدم كلمة الله الا مرتين، مرة على الصليب في اله اله لماذا تركتني، ومرة بعد القيامة فان اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فما عندناش الله، كله عن الاب، عن الاب، عن الاب، الاب، الاب. والكلام موجود من اول انجيل متى لحد اخر انجيل يوحنا وفي رسائل بولس الرسول، والعهد الجديد كله مبني كلام عن الله الآب. ولذلك حتى بولس الرسول لما بيتكلم عن الله مع اليهود أو مع الأمم يقول الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. فأنت عندك الله، إحنا عندنا الآب، أنت ما عندكش أبوة الله. ولذلك كلامك عن الله خاص بفرع خاص بعيد عني اسم الإسلام، أنا كلامي عن نبوة الله خاص بديانة المسيحية. المسيح له المجد بيقول هنا الآب وهنا الروح وأنا واقف في الوسط علشان خاطر أبين لكم الآب وأبعت لكم الروح القدس، واللي ليه شركة معاه يعرف الآب واللي ليه شركة معاه ياخد الروح القدس، وده يبقى العلاقة مع الله، الله الثالوث. أنت ما عندكش ثالوث وما عندكش أبوة الله، وبالتالي كلامك يبقى المسيح ما قالش أنا الله، يعني أنت عاوز يتكلم كمسلم، لكن المسيح جاء عشان خاطر يتكلم كملاك العهد الجديد أو كرسول العهد الجديد أو مؤسس العهد الجديد عشان ينقل الكلام من يهوى إلى الأب. يهوى الاسم الإلهي القديم لله في الديانة اليهودية، ويبقى الكلام هنا عن الأب. أنت ما عندكش أبوة الله، من دم ما عندكش أبوة الله تبص كده وتقول المسيح ما قالش أنا الله، لكن المسيح قال أنا الله لأنه قال أنا ابن الأب وأنا والأب واحد، ودي تساوي في التعبير الإسلامي أنا الله. ففوجئ هو فوجئ بالكلام ولم كتبه مشي. فالإخوة الأمريكان الشبان بتوعنا قالوا لي الكلام ده ما بنسمعوش في الكنيسة ليه؟ قلت له ما أعرفش، تروح تكلم الأسيس بتاعك وقول لي، يعني نيجي ندرس معاك أهلا وسهلا. فتكونت مجموعة من الشبان في حوالي 18 شاب، بعد كده كبرت بقت حوالي 50، كلهم أمريكان، بيجوا عند البيت مرة في الأسبوع، بنقعد حوالي ساعتين وثلاثة أحيانا نتكلم عن الإيمان المسيحي. أنا بقول الكلام ده إخوة ليكوا أنتوا بالذات اللي عايشين في مصر، علشان يبقى واضح هنا أن في أربع نقاط أساسية لا يجب أن تغيب عن فكرنا كمسيحيين. يعني كده مد إيدك وعد على صوابع إيدك أربع نقط. النقطة الأولى إن الثالوث معلن في حياة الإبن. تقرأ كلام الإبن وتقرأ إعلاناته عن الآب تعرف العلاقة الوثيقة اللي عبر عنها بعد كده في 325 علاقة الجوار الواحد. النقطة الثانية إن الثالوث يختبر، والاختبار هو في سكنة وحلول الروح القدس في قلب الإنسان، ودي بتيجي بالمصطلحات الربانية بتاع الرب يسوع. أنا يعني بستخدم كلمة مصطلحات ربانية، ده تعبير موجود في دراسات العهد الجديد المعاصرة بيسموها الدومينيك يعني الربانية. إيه المصطلحات الربانية؟ إن الروح القدس يعلمكم ويذكركم بكل ما قلت لكم، ومحنا بنقراها بالمعنى الثقافي السائد في الثقافة الإسلامية، إنك أنت يعني هتقرأ الكلام وهتفتكر. لا، المسيح لو المجد ما كانش بيقصد كده، الروح القدس يأتي لكي يعلمك ويذكرك بكل ما قلته لكم عن الكرمة والأغصان، وعن أنا والآب نأتي وعنده نصنع منزلا، وعن قبول المسيح الاعتراف به أو الإيمان به. وهنا كلمة الإيمان دي عايز أصلها شرح كبير، لأن الإيمان والقبول والاعتراف والثقة والتصديق كل دي من مترادفات العهد الجديد، ودي بتعني في لغة العهد الجديد وجود شركة بين المؤمن وبين المسيح. النقطة الرابعة والأخيرة إن الكلام عن الثالوث الكلام معلن في الانضمام لجسد المسيح المعمودية، وإن الانضمام ده في شركة في الجسد، وإن الشركة في الجسد دي بيسبقها حاجتين. الحاجة الأولى إن الكثرة أو الجماعة تدخل في وحدة روحية، وحدة الحياة الجديدة اللي هي اللي بيسميها الرب يسوع نفسه في التعليم الرباني، هي وحدة الجسد الواحد أو المولود من فوق. فيش فرق بين الاثنين، بين الولادة من فوق وبين إنك تكون واحد في جماعة المسيح، تشترك مع جماعة المسيح في محبة واحدة. هيكون نتيجة إيه؟ إن لما بتشترك في الجسد الواحد بتعرف إزاي تكون واحد وإزاي تكون واحد في شركة مع آخرين، فيكون عندي وعندك وعند كل المؤمنين الإحساس بالوحدة والتعدد. الوحدة والتعدد اللي هي النموذج الإلهي للواحد المثلث، اللي لما يعلن في للجماعة الإنسانية يعلن كواحد اللي هو الجسد الواحد أو الكرمة الواحدة اللي فيها أقسام كثيرة. فيبقى هنا التعدد كثير بالنسبة للمؤمنين والتعدد ثلاثة بالنسبة لله. فلما بتعلم من تعدد المؤمنين بتعلم التعدد التثليث في الله، لما بتعلم التثليث في الله بقدر أقبل التعدد في الجسد الواحد. حقيقة اختبارية داخلة في المعمودية، حقيقة اختبارية جاية في العشاء الرباني أيضا، لأن الخبز الواحد يقسم ويكسر ويعطى للكثيرين لكي يصير تصير هذه الجماعة الكثيرة جسد واحد. فإحنا بنيك متفرقين متباعدين عشان خاطر نتجمع كلنا في جسد واحد، فنختبر أيضا الوحدة والتعدد. وهذا الاختبار الحي بيبقى فيه يسوع المسيح في الجسد والدم، عشان أقدر أفهم وأستوعب حقيقة الواحد المثلث. لأن هي أصل المشكلة هنا إن في المحبة الإنسانية الحقيقية جزء جوهري جدا، لا أنا ما أقدرش أسميه جزء، لكن جزء دي جوازا في جوهرها، لأن كلمة جزء كلمة الحقيقة غير دقيقة. في جوهر هذه المحبة يا أحبائي هي قبول الآخر كآخر مختلف عني تماما. لأن أصل خد لبالك، لو قبلت إنسان آخر زي تماما في كل شيء، يبقى في الحقيقة أنا لم أتجاوز حبي لنفسي اللي احنا بنسميها في علم النفس النرجسية. أما قبول الآخر المختلف عني تماما، فهذا يعني أنني قبلته بكل ما فيه من اختلافات ومن تمايز. فالجسد الواحد هنا في جسد واحد وأعضاء متمايزة، فتبقى الوحدة مع التعدد والوحدة مع التمايز. وأنا ما بخافش من كلمة الاختلاف، لأن كلمة الاختلاف هنا مش معناها الانقسام أو الفرقة. الاختلاف معناها الانقسام والفرقة، ده جاي من الفلسفة الإسلامية. إنما الاختلاف بمعنى التمايز جاي من صميم تركيب الديانة المسيحية البنيوية المسيحية، بأن أنا لما أختلف مع إنسان أختلف معه لأنه متمايز معه، وهذا التمايز هو الغنى الروحي العظيم الذي يجمع المؤمنين في وحدة واحدة. فدي الأربع نقط الأساسية اللي تلقاها مبسوسة في داخل العهد الجديد، وتلقاها تيجي تحت المعمودية في رومية 6، تيجي تحت العشاء الرباني في كرونس الأولى 10 و11، تيجي في يوحنا 15 أن الكرمة الحقيقية بالكرام، تيجي تحت البيت الواحد في إنجيل يوحنا، وبعد كده في رسالة بولس الرسول. ويبقى هنا الكلام عن الثلوث والكلام عن تذوق حقيقة جديدة دخلت في الحياة الجديدة التي جاء بها يسوع المسيح ربنا وإلهنا ومخلصنا، وهي أن أحب محبة حقيقية تجعلني أقبل الآخر كآخر مختلف عني، لأن قبولي للاختلاف هو حب حقيقي. أما قبولي لمن هو مثلي تماما فهذه حالة مرضية كشف عنها علم النفس، وبنسميها النرجسية في علم النفس، وبيسموها الأباء النساك الإفراط في حب الذات. والإفراط في حب الذات هو أحد منافذ الخطية الأساسية في الإنسان. فيبقى الإعلان عن الثلوث جه كدواء لعلاج النفس المريضة التي لا تعرف كيف تحب. وعشان كده، عشان يبقى الكلام بتاعنا يا أحبائي كلام غير نظري، لا مش عاوز الكلام النظري، عاوز الكلام يكون غير نظري من واقع الاختبار الحي. أرجع لنفس الرسالة الأولى لأنها أسهل وأقصر، وممكن قراءتها في دقائق، وإن كان الحقيقة استيعابها قد يحتاج إلى وقت طويل جدا من غير الناس اللي ما عندهمش حس روحي واللي الناس على العقلانية سادت عليهم. في رسالة القديس يوحنا الرسول ابتداء من الصحيح الأول، احنا قرينا بعض عباراتنا صح الأول، ولكن نبتدي نرجع لنفس الرسالة علشان نقدر نشوف إن الكلام اللي أنا كنت بقوله في النقط الأربعة دي ما هوش كلام جاي من عندي أو فلسفة جاية من عندي، وإنما هو التعليم الإنجيلي. طيب يقول لك إيه الرسول في الإصحاح الأول؟ هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، بأن الله نور وليس فيه ظلم البت. كلمة ظلمة هنا هي كلمة الكراهية على فكرة، وكلمة تساوي كلمة الخطية. إن قلنا أن لنا شركة معه، ليك شركة مع المسيح، وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا، خبرك من الكلام مش ليس نقول الحق، لا ليس نعمل الحق. الحق بيتعمل، الحق ما بيتعملش إلا في المسيحية، المسيحية بس. ويا سيدي راجع علي في جميع ديانات العالم، الحق بيتعمل ليه؟ لأن الحق هو الواقع الحياتي الجديد الذي جاء مع يسوع المسيح. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. شوف بقى هنا بقى النور والشركة دليل على وجود حياة جديدة، ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. لأن أصل طبعا الشركة هنا ما بتجيش بالسهولة، مش معلقة عسل، لا ممكن تكون ممكن جدا تكون شوربة ملح توجع لك بطنك وتنظف بطنك من الذاتية والأنانية. عشان كده أنت في شركة مع بعضنا البعض، ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. عايزين تطهير عشان خاطر يكون لنا شركة. وبعدين بحصر المؤمنين، يعني اوعى تقول انك انت كامل، لا لا، ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا. هي اصل الخطيه هنا خطيه ضد الشركه وليس الحق فينا. يعني انت ما بتعملش بقى الحق، والحق مش فيك، الحق اللي هو يسوع واللي فيه روح الحق. ان اعترفنا بخطايانا اللي خطايا ضد الشركه فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل اسم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. أنا صدقوني يا إخوة وقفت قدام العبارة دي في عدد 10 صح الأول، قلت يعني يا يوحنا الرسول أنت كنت تقصد إيه؟ إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا. وإحنا بفتكرنا بقى الخطية عن الحاجات الجنسية وعن الحلف والكذب والكذب وال لا 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 لا، ده الخطية هنا هي عدم المحبة. قاله كاذبا وكلمته هي بقى الكلمة تخليك تعمل الحق، مش قول الحق بس لا تعمله، ليست فينا. يعني ايه كلمته ليست فيك؟ كلمته ليست فيا وليست فيك، يعني معناها ان ما عندكش التعليم اللي بيعلمك الشركة، ما عندكش التعليم اللي بيعلمك الحياة الجديدة. يا أولاد أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. يا كفارة هنا، المسيح هو الكفارة معناه المحرر، يعني مش التمن اللي بيندفع حسب رأي العلامة بتاع دمياط، لا كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط. ما هنا بقى عشان نوريك ان مفيش تمن دفع للأب عن المؤمنين، الكلام اللي اتقال في مجلة الكرازة بعد كده، لا ده للعالم كله، جاء المسيح ليحرر العالم كله. ليه يا سيدي؟ وبهذا نعرف اننا قد عرفنا ان حفظنا وصايا. حفظ الوصية هنا هي الوصية العظمى. أصل في العهد القديم أحب الرب إلهك من كل قلبك وحب قريبك كنفسك، دي الوصية الأولى، والتانية العظمى. المسيح يسوع على المجد أضاف لهذه الوصية بند قال كما أحببتكم أنا. يعني ما بقتش المحبة محبة مجردة، بقت المحبة محبة حقيقية ثابتة في الإله المتجسد. من قال قد عرفته ولا أحفظ صغيره فهو كاذب وليس الحق فيه، وأما من حفظ كلماته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. ليه بقى؟ الحافظ الوصية ده أصلا عايش في الشركة وعايش في قبول الآخر، عايش في المحبة الإلهية. بهذا نعرف أننا فيه. من قال أنه ثابت فيه ينبغي كما سلك ذاك، يعني حب زي ما هو بيحب، هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. إيه بقى؟ إن المسيح قال لك الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتمها من البدء، أيضا وصية جديدة. يعني أنا بفكرك بوصية المسيح، لكن بفكرك تاني، أكتب إليكم وحق فيه وفيكم. ده إحنا هنا عايزين يعني بس نقف كده دقيقة واحدة. ما هو حق فيه؟ في يسوع وفيكم. أصل حق واحد في الاثنين، فيه وفيك وفي المسيح. إن الظلمة قد مضت، الكراهية والبغضة والخطية، والنور الحقيقي الآن يضيء. يعني إيه يا يوحنا؟ من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عصر، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أعمت عيناه. ده كلام كتير إخوة عن الثالوثينة وعن الاختبار. ولما بيجي بقى طبعا الرسول بيكلم عن المحبة في الصحاح الثالث، انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى ندع أولاد الله. يعني أنت ابن الآب ليه؟ بسبب المحبة. لأجل هذا لا عرفنا العالم، لأنه لا يعرفه. العالم لا يستطيع أن يقبل المحبة الإلهية. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، لم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذ أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا. أنا خد بالك من كلمة خطية مرطية اللي هي فقدان الهدف، وكلمة التعدي اللي هي الباربتوما اللي هي الخروج خارج دائرة الحياة الجديدة. تعدي والخطية التعدي. وتعلمون أن هذا قد أظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطية. مفيش بقى هنا فقدان الهدف ولا الخروج على المحبة. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. خطية هنا إخوة هي المحبة. فقدان المحبة ده شيء خطير جدا 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 جدا. أنا لو عندي وقت قاعد أقول جدا 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 من هنا إلى أن يأتي المسيح مرة ثانية للدينونة. في عبارات كتيرة عباء الكنيسة بقول لك من لا يحب كما أحبنا المسيح فهو مولود من الشيطان. فبعد كده بيتكلم عن المحبة. أيها الأحباء، أصحاح 4، نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله. يعني الولادة الجديدة هي ولادة من الله. ولادة الجديدة بتضع في الإنسان أنه يعرف الله ويولد من الله. ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محب. لم يعرف الله لأن الله محب. طب المحبة دي مش فكرة ولكنها الإعلان. بهذا قد أظهرت محبة الله. عارف بقيت ايه؟ وزرت قلبك من جوه. لما بتيجي بالتعبير ابو المت المسكين تتلامس مع المحبة الإلهية. انا يعجبني هذا التعبير، فيه كده نوع من اللمسة. ان الله قد ارسل ابنه الوحيد للعالم، مش نتفكر فيه؟ لا لا لا، لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس اننا نحن احببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني بيشيل كل العوائق التي تقيد المحبة لكي يحررنا من كل القيود التي تمنعنا من الشركة. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا البعض. يا أبوياني، أنا بكلمكم بالأمانة، دي بتوجعني، لأن في مرات كتير بصحى من النوم وساعات قاعد اكتب او رد على التليفون وقول الله، وانا يعني بحب زي ما ربنا بيحبني، أقول لكم الحق، لو قلت أبا كذاب وبخدع نفسي، أقول له يا رب يسوع اعمل معروف، خليني أحبك، اعمل معروف، أنا أريد أن أحبك، أموت ولا أريد أن أعيش حياة البغض والكراهية. وبتيجي بقى المحاربات والمضايقات وتخلي الإنسان يعني يبقى عايز يبعد شوية، لكن لا لا لا، حاسب، لو سبت طريق المحبة الإلهية سبت المسيح. خد بالك من التحذير اللي جاي، الله لم يزور أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا. شوف بقى النقلة هنا غريبة جدا، دي على فكرة غريبة على الفكر الفلسفي كله. يعني ما تكون خدت حتى دبلوم في الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الحديثة وتقعد تحلل ليه فلسفيا، تقول الله يا الرجل بيقول ايه ده، كلام ما مش مع بعضي، الله لا ينظر احد قط، يعني انت ما شفتش ربنا. طب وبعدين، ان احب بعضنا بعضا فالله يثبت فيه الله. طب ازاي واحد ما شفتوش ولما تحب اخوك اللي ما شفتوش يثبت فيك؟ دي مش معضلة فلسفية، لا ده جزء من الإعلان. إن كنت دقت المحبة بينك وبين أخوك يبقى قلبك اتفتح لمحبة الله، تعرف إن في محبة أكبر وأعظم من محبة الله اللي بتخلي أخوك يحبك ويموت في سبيلك. فمن خلال الشركة التي تتكون في داخل الجسد الواحد بيبقى عندنا لمسة الحب الإلهي، أنا أعرف فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. الدايرة بقى، الدايرة اتقفلت على الثالوث والكنيسة اللي هي أنا وأنت. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا. من إيه؟ أنه قد أعطانا من روحه. يعني بيديلك بقى القوة الفياضة للمحبة الإلهية اللي بتنسكب أو تذبح، لأنها روح الله الكلية القداسة، الانسكاب تعبير خاص بتقديم الذبائح في العهد القديم. حبة الله قد انسكبت في قلوبنا، اللي هي رومية 5:5، حبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. يعني الله بيضحي بقداسته عشان خاطر يدخل في داخل قلبك ويدي لك الحب الإله الحقيقي. ونحن نظرنا، طب انت ما شفتش؟ لا نظرنا، ابتدت بقى الرؤية ترتفع من خلال الروح القدس، ونشهد ان الاب قد ارسل ابنه خالصا للعالم. يعني ادي بداية التعليم بالثالوث، انك انت ابتديت تنظر وترى حقيقة الوحدة بين الاب والابن نتيجة تذوق المحبة، المحبة التي لا يوجد فيها انقسام. عندنا تعليم عن المحبة عند كتابات اباء الكنيسة، هو أصلا خاص بالتعليم عن الثالوث. المحبة الإلهية لا يمكن أن تنقسم لأنها غير قابلة للموت. الموت هو اللي بيقسم، والخطية هي اللي بتقسم، والصراعات سببها الخطية وسببها الإفراط في حب الذات، فتقسم المحبة، تحب ابن عمك أكثر من أخوك، لأن ابن عمك مثلا بيساعدك وأكثر اقترابا منك وبيزقك على الشر أو بيشجعك عن أخوك. تحب أمك أكثر من مراتك لأنك لسه ما كبرتش، ما عرفتش معنى الزواج. دي كلها تقسيمات جاية من الموت، جاية من الخطية، جاية من النقص، جاية من الجهل، ليها أسباب كثيرة جدا. إنما المحبة الإلهية غلبت كل الفواصل وكل التقسيمات وكل التعريفات وكل القوانين. أصل المحبة الإلهية بلا قانون. يوم المحبة الإلهية تخضع لقانون لم تعد محبة. احنا بنشهد بقى أن الآب أرسل ابنه خالصا للعالم. من اعترف أن يسوع ابن الله، شو بقى؟ الله لم يزور أحد قط. لما تعترف أن يسوع ابن الله فالله يثبت فيه، وقف الله لازم لم يبصره، لأن التجسد فتح حياة الحب الإلهي، وفتح الحب الإلهي لأن هنا ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. هو إخوة، الكلام ده كلام عايز حياة، مش عاوز شرح. أصل المحبة مش كلام، لا نحب لا بالكلام، ده كلام الرسول، لا بالكلام ولا باللسان ولكن بالعمل والحق. أنت بتحب بالعمل والحق لأن فيه هنا تذوق اختبار. حب بالكلام ده يبقى نوع من الزنا الحقيقة، إنما تحب بالقلب بالعمل وبالحق تبقى المحبة اللي فيها بذل وفيها تضحية. فالرب يسوع المسيح إلهنا ينجينا ويدينا البصيرة الروحية أنه نعرف أن كل عقائد الكنيسة لم تضعها المجامع المسكونية ولا حطها لنا الرسول بولس. ولذلك في آخر الرسالة الثانية إلى كورنثوس، كنيسة كورنثوس، عايز بقى تعرف بقى الثالوث، تبص تلاقي في آخر الرسالة الرسول بولس بيقول لك إيه: سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة يسلم عليكم جميع القديسين. حلو. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم ومحبة الله وشركة روح القدس مع جميعكم. سؤال مني ليك فكر فيه على مهلك. العبارة دي بتيجي في أول ما يسمى بالصلاة التقديمة أو الأنافورة اللي انت بقى داخل فيها على الشركة في الجسد والدم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس أو شركة الروح القدس. من الشركة على فكرة، شركة يشترك شركة، ده النطق العربي السليم. وشركة الروح القدس مع جميعكم. شوف النعمة والمحبة والشركة. النعمة جابت الشركة والشركة جابت المحبة، النعمة جابت المحبة، المحبة جابت الشركة، الشركة تعلن المحبة والمحبة تعلن النعمة. دي دائرة الثالوث، ودي ما تتفهمش إخوة إلا بالرجوع إلى حياة المسيح يسوع ربنا. الرب يحفظنا وإياكم ويحفظ كنيستنا من العثرات ومن الشكوك، ويعطي لنا جميعا توبة وخلاصا من كافة الخطايا التي تعود معظمها إلى الخطية. له المجد الدائم والكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.